بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، وهو يذكر شيئا من آثار المعاصي، قال: ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن، أما وهنها للقلب فأمر ظاهر، بل لا تزال توهنه حتى تزين حياته بالكلية. فالمعاصي توهن القلب، لأن المعاصي تضعف الإيمان في القلب، وحياة قلب المؤمن بالإيمان وذكر الله جل وعلا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا وقع العبد في المعاصي وأصر عليها فلا يزال إيمانه يضعف وقلبه يقسو، حتى يصير والعياذ بالله كالحجارة أو أشد قسوة كما قال جل وعلا. ومر معنا في الآثار المتقدمة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله أن المعصية تجعل في القلب ظلمة حقيقية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه. وإذا زاد في المعاصي زادت هذه النقط حتى تعلو قلبه، فتصير كالران، يعني كالغشاء، فيضعف القلب ويقسو، لأن هذا الران يغطي عن القلب مواعظ الإيمان، يغطي مادة حياة القلب. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولهذا الإخوة المسلم لا يستهين بأي معصية، لا تقول هذه مجرد نظرة إلى الحرام، أو مجرد سماع أغنية أو نغمة، أو مجرد نومة عن الصلاة. هذه المعاصي نقط سود في القلب، فلا تزال تتجمع حتى يقسو القلب والعياذ بالله. فلا يجد الإنسان خشوعا في صلاته، ولا يجد حلاوة للقرآن، ولا تدمع عين من خشية الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يقينا شر الذنوب والمعاصي. ثم قال: وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته من قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه. وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة، فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. وتأمل قوة أبدان فارس والروم، كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. فلا تظن أن تأثير المعصية فقط على الإيمان والقلب، بل حتى على البدن، لأن هذا البدن في الحقيقة يتبع القلب، والقلب هو ملك الأعضاء، وهذه الأعضاء خدم للقلب. فإذا قوي قلب المؤمن بالإيمان قوي بدنه. ولهذا تأمل في قول الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا كم؟ 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذا السبب، تأمل، هذا في أول الأمر كان المسلم يواجه 10 من الكفار، قوة مسلم تساوي قوة 10 من الكفار. لماذا؟ قال الله تعالى: بأنهم قوم لا يفقهون. والفقه هو الفهم الدقيق، يعني لا يعرفون حقيقة الدنيا، وأنهم خلقوا لعبادة الله، وقلوبهم معلقة بالأسباب المادية، يظنون أن الموت والحياة بيد من يقاتل، فيخاف ويجبن بخلاف المؤمن. المؤمن عنده فقه في هذه الحياة، يعلم أن الأمر لله، يعلم أن وجوده في هذه المعركة لن يقدم ولن يؤخر من أجله شيئا، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. هذا الفقه، هذه القوة التي في القلب تجعله يندفع ويقاتل في سبيل الله. ثم قال الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يعني يبقى تبقى القوة للمسلمين، والواحد يواجه 2 من الكفار. فهذا راجع إلى قوة الإيمان. وكما ذكر ابن القيم هنا، تأمل في حال الصحابة رضي الله عنهم لما قاتلوا فارس والروم، كيف أن أولئك القوم عندهم الأسلحة والقوة والأعداد الهائلة، لكن أهل الإيمان ينتصرون عليهم بإيمانهم، قوة قلوبهم. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة تبوك وكان عدد الروم عدد هائل، تقريبا 120,000، وقذف الله تعالى الرعب في قلوب هؤلاء الروم حتى ولوا مهزومين بلا قتال، وكفى الله المؤمنين قتال. فهكذا الله تعالى ينصر أولياءه. فمن خاف الله تعالى وعظم إيمانه بالله، الله تعالى ينصره، يتولى أمره ويقذف الرعب في قلوب أعدائه. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. فهذه أسباب القوة الحقيقية. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ثم ماذا قال؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني ذكر الله تعالى هو المعين، هو المثبت للعبد، هو الذي يمده بالقوة في ميدان القتال. قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، قال ماذا؟ واذكروا الله كثيرا. حتى في أمور دنياك، في عملك، وكذلك في أمر عبادتك، الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. ويقول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فروح هذه الصلاة ذكر الله، وكلما أكثر العبد من ذكر الله أثر هذا الذكر في صلاته وفي عبادته وفي خشوعه. وذكر الله تعالى هو حياة القلب، قوة القلب بذكر الله. وذلك تأمل في قيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، يقول: أفلا أكون عبدا شكورا، يقرأ سورة البقرة والنساء والعمران في ركعة واحدة. طيب تقول هذا نبي له قوة خارقة الله يمده، طيب ماذا تقول بالنسبة للصحابة؟ لما كان عثمان رضي الله عنه، وهذا من عادته، يعني ما فعل هذا مرة ولا مرتين، من عادته أنه كان يختم القرآن كاملا في ركعة واحدة في ليلة. من يطيق أن يقوم هذا القيام، أن يقف هذا الوقوف بين يدي الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في قيام الليل بمقدار قراءة 50 آية، يعني يظل ساجدا ربع ساعة ثلث ساعة وساجد. هؤلاء ملائكة أو بشر؟ هؤلاء بشر، أجسامه مثل أجسامنا، لكن هذه القوة في العبادة تنزلت عليهم من الله لما علم الله تعالى في قلوبهم من محبته والشوق للقائه وخشيته وتعظيمه جل جلاله. هذا الذي ينقصنا اليوم. لماذا لا يصبر كثير من الناس على طول القيام في صلاة التراويح، في قيام الليل، في الصلوات الخمس؟ لماذا لا يصبرون؟ هذا ما يكون إلا بسبب ضعف الإيمان. فإذا أقبل المسلم على ربه جل وعلا وعلى ذكر الله أعانه الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان دبر الصلاة يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في كل ركعة في سورة الفاتحة تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ف فأما إذا انحرف المسلم والتفت إلى الذنوب والمعاصي فكيف تأتيه الإعانة والقوة في طاعة الله؟ نعم، لن يصبر على طول القيام لأنه يتضجر ويتململ ويتكاسل. لكن إذا ابتعد عن المعاصي والشهوات، ابتعد عن ملذات الدنيا، ولم يأخذ من مباحات الدنيا إلا ما يعينه على تقوى الله وطاعته جل وعلا، وأقبل على ذكر الله وشغل وقته بتلاوة القرآن ومراجعته وذكر الله جل وعلا، فيجد القوة في قلبه في بدنه وفي طاعة لله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويواصل الصيام، يصوم اليومين والثلاثة والأربعة بلا فطور ولا سحور. نعم، هذا استحبابه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن تأمل كيف تأتيه القوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هذا غذاء الروح، هذه القوة الحقيقية. فنسأل الله تعالى من فضله، نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.